الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في موجز لأهم الأنباء. أكدت طهران أنها ترحب بأي خطوة تساعد في حل الأزمة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيبزادة إن المبادرة الإيرانية واضحة وهي تتوافق مع ما يتم المضي به قدما، مضيفا أن الحدود مع إيران في هذه المنطقة لم ولن تتغير وأننا نتابع بدقة هذا الموضوع المهم للغاية. وأكد خطيبزادة أن على القوى التكفيرية أن تغادر هذه المنطقة وهذا خط أحمر لإيران، مشددا على أن الوجود الأمريكي في المنطقة لم يترك سوى الحروب وإراقة الدماء. بعث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى رئيس الوزراء السوري معزيا بوفاة وزير خارجية هذا البلد وليد المعلم. وأكد ظريف في برقية التعزية أن الراحل قام خلال حياته بدور مهم في خدمة سوريا والدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها. وكانت الخارجية السورية قد أعلنت خبر وفاة وليد المعلم الذي وافته ألمانيا فجر اليوم عن عمر ناهز 79 عاما، مضيفة أن المعلم كان دبلوماسيا عريقا عرف بمواقفه الوطنية المشرفة في ساحة العمل السياسي والدبلوماسي. زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى أنه فاز بالانتخابات الرئاسية وجدد اتهاماته للديمقراطيين بتزويرها. وأضاف في تغريدة عبر تويتر أنه سيتم قريبا رفع ما وصفها بالقضايا الكبرى التي تظهر عدم دستورية الانتخابات وما حدث من فضائح لتغيير النتيجة على حد تعبيره. كبير موظفي جو بايدن سخر من تغريدة ترامب وقال ليست تغريدات ترامب هي التي تجعل جو بايدن رئيسا لأمريكا بل الشعب الأمريكي. أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عن اختتام جولة التفاوض الجارية في تونس دون التوصل إلى توافق بشأن الشخصيات التي ستمثل الحكومة الموحدة بالبلاد. وأكدت استيفاني فيليامز أن المحادثات ستتواصل الأسبوع المقبل للاتفاق على آلية ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة التنفيذية مستقبلا. وأشارت فيليامز إلى أن المشاركين في الحوار السياسي حققوا إنجازا كبيرا واتفقوا على خارطة طريق نحو الديمقراطية. ضبطت القوات العراقية كتسا للعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي جنوب مطار تل عفار شمالي البلاد. وأكدت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن معلومة استخبارية أفادت بوجود كتس للعتاد جنوب مطار تل عفار، وتمكنت قوات الفرقة 15 من ضبط هذا الكتس وفيه رمانات يدوية وقذائف هاون وعبوات ناسفة. من جهة أخرى أكد قائد قطاع ديالى للحشد الشعبي السيد طالب الموسوي الإطاحة بأكبر شبكة إرهابية من بقايا داعش وضبط الأسلحة والاعتداء التي كانت بحوزة الإرهابيين. شنت قوات الاحتلال الصهيوني البارحة وفجر اليوم عمليات دهم واقتحام في الضفة الغربية والقدس، اعتقلت خلالها 13 فلسطينيا بينهم فتاة. وطالت الحملة بلدات العيسوية وسلوان وعناتة إضافة إلى حي الصونة والأحياء القديمة بالقدس وبلدتي كوبر ونزل بني زيد برام الله إلى جانب إغلاق حاجز قلندية. نهاية الموجز، في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين السلام في عهده لمالك الأشتر، إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 30 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في السادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1986 ميلادي، توفي المحقق والأديب الإيراني محمد تقي مدرس الرضوي. وقد ولد الرضوي في مدينة مشهد بشمال شرق إيران، وبعد إتمامه للدراسة الثانوية سافر إلى طهران لإكمال دراسته الجامعية، ومن ثم انشغل في التحقيق والتدريس ودراسة اللغة الفرنسية، وكان له دور كبير في تحرير قاموس ده خدا الشهير للغة الفارسية. وقد كتب الرضوي هوامش عديدة على النصوص الأدبية القديمة في إيران، ومن أبرز مؤلفات الأديب الإيراني محمد تقي مدرس الرضوي تاريخ بخارى وآثار الخواجة نصير الدين الطوسي وديوان الأنوري. وأخيرا، وفي السادس والعشرين من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من تشرين الثاني عام 1979 ميلادي،
أعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية ودولة ليبيا، وكانت علاقات البلدين منقطعة إبان حكم النظام الملكي المقبور في إيران، حيث كانت ليبيا تعتبر ذلك النظام من أصحاب النظام الإمبريالي الأمريكي الذي يعتبر أكبر حماة الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدا بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدا بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا رب
بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي حياة هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدا بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت يا
جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا ربي جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا الله
بنعيم المتفضل.
مولاي مولاي،
يا زدني ما حييت هداية،
هداية
فأنت وحدك في الحياة مؤملي.
يا
يا هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. عنوان لقائنا لهذا اليوم: الأسرى بين جائحة كورونا وتعسف الجلاد. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي يتوخاه الاحتلال من وراء عدم توفير وسائل وقائية للأسرى من جائحة كورونا؟ هل يدفع حراك الأسرى الاحتلال للخضوع لمطالبهم وتأمين الحماية اللازمة لهم ضد الوباء؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الحقوقية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم؟ حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحاررين من خطورة الحالة الصحية للأسرى المصابين بفيروس كورونا في معتقلي جلبوع وديمون. بدوره كشف رئيس الهيئة قدري أبو بكر أن وفدا طبيا من الصليب الأحمر زار الأسرى المصابين في قسم 3 بجلبوع وقسم 1 في ريمون لمعرفة أوضاعهم، موضحا أن 90 أسيرا محجورون في معتقل جلبوع و10 أسرى تم نقلهم إلى مكان للحجر في معتقل ريمون. وأوضح أبو بكر أن الهيئة قدمت طلبا من أجل السماح بدخول وفد طبي فلسطيني إلى المعتقل للإطلاع على حالة المصابين، إلا أنها لم تتلقى ردا متوقعة رفضا من إدارة سجون الاحتلال. وتواصل إدارة مصلحة السجون انتهاج سياسة للتصعيد ضد الأسرى، وذلك بالتزامن مع انتشار الفيروس داخل السجون، وتساهم تصرفات الاحتلال بزيادة انتشاره في صفوف الأسرى. قراءة واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال في ظل انتشار فيروس كورونا والتصعيد الذي تمارسه إدارة السجون ضدهم في ظل انتشار الفيروس تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
على مدار 24 ساعة طوال أيام العام، لا تتوقف إدارة مصلحة السجون الصهيونية عن التفنن في معاقبة الأسرى والتضييق عليهم. مؤخرا ازدادت معاناة هؤلاء الأسرى مع بدء تفشي فيروس كورونا داخل السجون، حيث ازدادت أعداد المصابين لتتجاوز 100 إصابة بين الأسرى، حيث تتركز هذه الإصابات بين أسرى سجن جلبوع والذي تفشى الفيروس بين أقسامه. كما يتهيأ الأسرى في باقي السجون لاحتمالية تفشي الفيروس لديهم، وذلك في ظل الإهمال الصحي المتعمد والذي تقوده إدارة مصلحة السجون.
إدارة مصلحة السجون الصهيونية في النهاية هي تنتمي لهذه المؤسسة العنصرية التي بالتأكيد معنية بالضغط على الأسرى بشكل كبير، معنية بإرباكهم، وكذلك تتعمد الإهمال الطبي، ومسيرة الإهمال الطبي طويلة بشكل يعني لا يمكن حصره أو وصفه. بالتالي نتحدث عن إهمال متعمد، ونتحدث كذلك عن المزيد من الضغط، ونتحدث عن فاشية وعنصرية واضحة المعالم.
أخ يا ربي.
الاحتلال الصهيوني يسعى للتضييق بشكل واسع على الأسرى من خلال عدم توفير المستلزمات الضرورية لمواجهة الفيروس داخل السجون، كما يماطل الاحتلال بأخذ عينات الفحص من الأسرى، مما يؤدي إلى احتمالية تفشي الفيروس بشكل أوسع بينهم، كما يرفض إدخال لجنة طبية محايدة لمتابعة أوضاع الأسرى عن قرب. ويأتي كل ذلك في ظل استمرار حملات الاعتقال التي تطال المرضى والأطفال وكبار السن.
مطلوب تجاوز
الحالة السياسية البائسة، حالة الانكفاء، حالة المفاوضات، حالة الانتظار، هذا مفروض تجاوزه كله باتجاه استراتيجية مواجهة ومقاومة مع الاحتلال.
وحيدا يقاوم الأسير سجانه الذي يسعى لكسر عزيمته، فيما ينتظر الأسرى فرجا وعودة إلى الحرية بعيدا عن الظلم والظالمين.
نشكر جزيل الشكر الزميل جمال محيسن على هذا التقرير. مستمعينا الأفاضل، ونعود لنذكركم بتساؤلات اللقاء. ما الذي يتوخاه الاحتلال من وراء عدم توفير وسائل وقائية للأسرى من جائحة كورونا؟ هل يدفع حراك الأسرى الاحتلال للخضوع لمطالبهم وتأمين الحماية اللازمة لهم ضد الوباء؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الحقوقية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث سنحاور ضيفنا الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني. إذن من جديد نحييكم مستمعينا الكرام، ويلتحق بركبنا الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. أرحب بك يا أستاذ مصطفى، وشكرا على هذا الحضور سيدي الكريم.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. اليوم وحتى هذه اللحظات سلطات الاحتلال ترفض أن تكون هناك إجراءات وقائية من فيروس كورونا، وهناك تحذيرات من ذوي الأسرى بهذا الشأن. كيف تتابعون هذه المسألة سيدي الكريم، خاصة أن إدارة السجون يعني تبدي تعنتا بهذا الشأن؟
يعني إدارة السجون تأتمر بأوامر الاحتلال الإسرائيلي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهذه السياسة ليست الجديدة على مصلحة السجون وعلى حكومة وعلى الحكومة الصهيونية. منذ أن وجدوا الأسرى في داخل السجون يتعرضون إلى سياسة الإهمال الطبي، ويتعرضون إلى يعني التنكيل والتعذيب، وإسرائيل ترفض بكل تعنت وبكل يعني صلافة الالتزام والخضوع بشروط المنظمات الحقوقية والدولية، سواء الصليب الأحمر أو اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، الذي تشمل الأسرى حقوقهم والطبابة وتقديم لهم كل وسائل الذي ممكن أن تنقذ حياتهم. الاحتلال الإسرائيلي كما تعودنا عليه بالفعل هو يحاول متعمدا وقاصدا أن ينشر الوباء في صفوف الأسرى وداخل الأسرى، والدلالة على ذلك أنه لا يحترم بروتوكول منظمة الصحة العالمية الذي تحدث عن التباعد وعن توفير الإجراءات السلامة للمواطنين العاديين الذين يسكنون في منازلهم وفي مدنهم. وكيف تتحدث أنت عن أسرى موجودين في داخل سجون، كل 10 أسرى موجودين في غرفة واحدة، لا يوجد وسائل تعقيم، لا يوجد معقمات، لا يوجد كمامات، لا يوجد وسائل لتحمي هؤلاء الأسرى. فإذا الاحتلال يتقصد ويتعمد إدخال هذا الفيروس. بالمناسبة أنا بجوز الشخصية الوحيدة الأولى التي حذرت منذ انتشار هذا الوباء، قلت أن الاحتلال سيدخل هذا الفيروس عامدا متعمدا وبشكل مقصود للأسرى الفلسطينيين ليمحق الأذى الكبير بهؤلاء الأسرى الذين يعتبرون هم رأس الحربة في النضال والكفاح الوطني الفلسطيني.
نعم، في واقع الأمر أستاذ مصطفى يبدو أن هناك حراك للأسرى بين الحين والآخر، والعنوان هو الحماية من انتشار الفيروس، وهذا يتطلب الكثير من الاحتياجات، أولها عملية الفحص الطبي لحراس السجون حيث أصيب عدد من الأسرى بسبب إصابة السجانين بالفيروس. هل هناك توجه بهذا الصدد؟
نعم نعم، نحن نعمل على قدم وساق من أجل يعني توفير شروط صحية يعني سليمة للأسرى الفلسطينيين. تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية، قمنا بإرسال رسائل لهذه المنظمة ولمنظمة أطباء بلا حدود، قمنا بإرسال رسائل للمندوب الروسي الاتحاد الروسي في مجلس الأمن، ووجهنا عدة رسائل لمؤسسات حقوقية ودولية للضغط على حكومة الاحتلال لإدخال طواقم طبية مستقلة لمتابعة وضع الأسرى وتقديم فحوصات لهم. وأيضا مطلوب من الاحتلال أيضا أن يتابع ويبعد الشرطة المصابين والسجانين عن الأسرى في داخل سجون الاحتلال، ولكن كما قلنا حكومة الاحتلال تضرب عرض الحائط ولا تستمع إلى أحد. هذه الدويلة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن التحالف الإمبريالي الصهيوني الغربي، بمعنى تعمل بكل يعني راحتها، ولا يعني تأبه بأي قانون دولي ولا بأي قانون إنساني. ورأينا بأمنا عيننا كيف الأسير ماهر الأخرس أضرب 104 أيام وكاد أن يستشهد، وحكومة الاحتلال لا تلتفت ولا تعطي أي اهتمام لأي مناشدات ولا أي مطالبات. وإضافة لذلك أنت تشعر من خلال يعني حراك المؤسسات الدولية، سواء الصليب الأحمر أو المجلس العالمي لحقوق الإنسان، عندما يحتج أو يقدم تصريحا ضد الاحتلال يكون تصريحا خجولا ولا يرتقي بمستوى المخاطر والمصاعب الذي يواجهها. نعم. الأسرى في داخل سجون الاحتلال.
طيب أستاذ مصطفى، يعني هناك أسرى طاعنين في السن، أطفال، نساء، يعني بالإضافة إلى أسرى من ذوي المناعة المتدنية، وبالطبع كل ذلك يتطلب إجراءات خاصة بشأنهم. هل إدارة السجون تعي هذا الأمر أم أن هذا الأمر بالنسبة إليها سيان؟
يعني الاحتلال هو أكبر من يعي هذا الأمر. أنت تتحدث عن 1700 أسير مريض في داخل سجون الاحتلال، تتحدث عن عدد لا يستهان به مصاب بمرض السرطان والفشل الكلوي وأمراض مزمنة، وهؤلاء يعني مناعتهم من حيث التوصيف الطبي يعني صفر. ولكن المحتل الإسرائيلي كما قلت يعني يسعى بكل إمكانياته أن يصاب مزيد من الأسرى، ويسعى بكل إمكانياته أن يموت كل الأسرى في داخل سجون الاحتلال، لأن الاحتلال يفهم ويعلم تماما أن لا يوجد من يحاسب هذا المحتل الإسرائيلي. فلهذا نحن طالبنا ونطالب ونناشد، وطالبنا أيضا النظام السياسي الفلسطيني أن يحمل ملف الأسرى والذهاب به إلى محكمة الجنايات الدولية، إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن لتجريم الاحتلال الإسرائيلي ووضعه في قفص الاتهام. وكلنا تابعنا استشهاد القائد الكبير المناضل من كتائب شهداء الأقصى الذي كان من أوائل المناضلين الذي حمل البندقية وقاتل المحتل الإسرائيلي في انتفاضة الأقصى، كمال أبو وعر، كان مصابا بالسرطان ومصاب بالكورونا، وكانت مناشدات وحراك شعبي واسع من قبل الفلسطينيين، ولكن الإسرائيلي أبقاه في داخل السجن مكبلا بأيديه وبأقدامه، وهو مكبلا للمناسبة ورفض الإفراج عنه. فإذا الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة واحدة، لغة القوة، لغة المواسعة، لغة الصلابة، لغة فعلا خلق قواعد اشتراك جديدة مع المحتل الإسرائيلي، لكي يفهم أن الأسرى الفلسطينيين هم ليسوا معزولين وليس مقطوعين يعني من شجرة، بل هناك مقاومة، هناك شعب، هناك مناضلين يقفون خلف هذا المحتل. على الاحتلال أن يفهم من دماء أبو وعر والشهداء الكثيرين الذين استشهدوا في داخل سجون الاحتلال يجب أن يدفع ثمنا، وهذا الثمن ليس ثمنا معنويا للمناسبة، يجب أن يدفع ثمن مقابل الأسير الفلسطيني الذي يستشهد، يجب أن يدفع ضابطا أو جندي إسرائيلي في ساحة المواجهة.
طيب أستاذ مصطفى، ما المهام الملقاة على عاتق المنظمات الحقوقية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى لدعم خطواتهم في مواجهة إجراءات الاحتلال؟
يعني هناك المؤسسات الحقوقية والإنسانية والتي تعنى بشؤون الأسرى تنقسم إلى شقين. هناك المؤسسات التي منبثقة عن الأمم المتحدة المعروفة بالصليب الأحمر والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، والمؤسسات الفلسطينية المؤسسات الفلسطينية ستعمل بكل إمكانياتها بكل جهودها، ولكن لا من يسمع هذا الخطاب وهذه المناشدات، وحتى يعني عندما نناشد المؤسسات الدولية مثل مجلس العالم لحقوق الإنسان أو منظمة الصليب الأحمر أو الأمم المتحدة لا نتلقى إجابات من هذه المؤسسات إلا بعد حين، وإجابات كما قلنا خجولة وضعيفة ولا ترتقي بمستوى التضحيات. المطلوب فعلا أن يكون هناك رؤية جديدة، استراتيجية جديدة، بعناوين جديدة لخلق رأي عام في الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني يفهم أن هناك 6,000-5,000 أسير فلسطيني، ويفهم أن هناك معاناة. يجب خلق رأي عام في العالم العربي، في العالم الغربي الذي يدعي الحرية والعدالة الإنسانية، وليشكل هذا الضغط حالة ضاغطة على هذه المؤسسات لتكن كلمتها وكلمة يعني واضحة دون التباس ضد هذه السياسة العنصرية الإسرائيلية. نحن نفهم تماما لو كان إسرائيليا أضرب 100 يوم لقامت الدنيا ولم تقعد، لو أسيرا إسرائيليا مأسورا لدى المقاومة قتل أو قتل لقامت الدنيا ولم تقعد. فلهذا كمال أبو عمرو استشهد و225 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال، والمؤسسات الدولية والحقوقية والعالم أيضا يقف صامتا عاجزا عن إدانة هذا الاحتلال.
إذن أستاذ مصطفى، يمكن القول أن المؤسسات حقيقة لم تكن غائبة بل مغيبة.
نعم مغيبة، نعم صحيح، نعم مغيبة، هي لم تكن غائبة، وهي كانت تعلم تماما إن هناك وتعلم تماما إن هناك أسرى وكمية أسرى كبيرة مصابين. اليوم تتحدث عن 110 أسرى مصابين بفيروس كورونا، ويعلمون ويعون إن هناك قمع وهناك إذلال وهناك إهانة وهناك تعذيب وممارسات قمعية عنيفة تقوم بها حكومة الاحتلال المتمثلة بمصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى، ولا نسمع إدانة من هذه المؤسسات. المؤسسات تقف صامتة كل هذا الإرهاب الاحتلالي الإسرائيلي. فلهذا كما قلت مطلوب أجندة جديدة، برامج جديدة، استنهاض الطاقات الفلسطينية، استنهاض الطاقات السفارات والقنصليات الفلسطينية في العالم لتعمل بشكل جدي لخلق رأي عام للعالم الغربي وللمجتمع الغربي لشكل حالة ضاغطة على المحتل الإسرائيلي. دون ذلك سنبقى نراوح مكاننا وتأثيرنا سيبقى ضعيفا ضد هذه الدولة وضد هذا الاحتلال.
نعم، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني، شكرا جزيلا على هذا الحضور سيدي الكريم.
عركنا الأرض في مردى وحرى وأنفاس لنا صعبة وحرى نعامك كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم السهل أسرى يبلل
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا فلسطين اليوم الذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي لهذا البرنامج 00989215489950. كما أدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، عنوانه لمزيد من الملفات السياسية المختلفة والاستماع إلى البرامج السابقة من هذا البرنامج فلسطين اليوم ومواضيعه. أما الفقرات التي نقدمها لكم أيها الأكارم، الفقرات الإنتاجية في هذا البرنامج، ننتقل وإياكم إلى نداء غزة ونبحث عن التحركات التي يشهدها قطاع غزة ضد تقليصات الأونروا. إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا نداء غزة.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم. أكدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة رفضها المطلق للإجراءات التقليصية التي تمارسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونيرفا وآخرها تقليص رواتب الموظفين. جاء ذلك خلال وقفة نظمتها اللجنة أمام مقر الأونيرفا في غزة رفضا للمساس بالخدمات ورواتب الموظفين. وحذر منسق اللجنة محمود خلف من أن الإجراء الأخير الذي اتخذته الوكالة يهدد وجودها ويشكل خطرا على حقوق اللاجئين. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بالتزامن مع اجتماع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين برؤساء اتحاد الموظفين في الأونروا للضغط تجاه تراجعها عن قراراتها الأخيرة، عقدت اللجنة المشتركة للاجئين واتحاد الموظفين اجتماعا أمام مقرها الرئيسي ردا أوليا على قرار تقليص رواتب الموظفين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته في حل الأزمة.
هذه وقفة تحذيرية أولى لإدارة الوكالة نتيجة القرار الصادم والمؤلم الذي اتخذته بخصم رواتب الموظفين، زائد أن هناك سلسلة من القرارات التي اتبعت هذا القرار بوقف التوظيف بتقليصات شديدة في كل الأمور، وبالتالي هذا كله مرفوض. طبعا نحن سنقاوم كما قلنا بكل الوسائل النضالية والنقابية الممكنة، من إضرابات مفتوحة، من اعتصامات، من بيانات، حتى تعود الوكالة عن هذا القرار.
فالمساس برواتب ما يقرب من 28,000 موظف وموظفة خطوط حمراء، وتقليص الخدمات للاجئين وتوحيد بطاقات التموين وتجميد التوظيف الجديد وإلغاء تجديد العقود المنتهية وقرارات أخرى، جميعها مؤشرات خطيرة تنذر بتهديد ملف اللاجئين بشكل مباشر.
فبدلا من التوجه إلى التقليص، يجب التوجه إلى الدول المتعهدة والدول الداعمة للأونروا من أجل سد هذه العجوزات المالية.
أي تقليص في أي خدمة للاجئين هي قضية خطيرة ومرفوضة، وكل حقوق اللاجئين خطوط حمراء، لا يوجد خط أحمر واحد، إنما كل حقوق اللاجئين خطوط حمراء.
عدم المساس برواتب الموظفين ولا بأمن الموظف ولا حتى في خدمات اللاجئين التي تقدم لهم باستمرار، وخاصة إنه الوضع في غزة والحصار في غزة لا يسمح على الإطلاق إنه يصير في تقليص.
هنا اليوم تحديدا من أجل رواتب الموظفين، هنا أصبح الموظف في حالة توتر منذ أشهر، وهو في توتر دائم، كل شهر تهديد سيكون جزء من الراتب، نصف راتب، 60% من الراتب. الموظف لا يستطيع أن يأخذ من مدخراته الشخصية.
فحقيقة الأزمة لا تتجاوز 130 مليون دولار، تتبرع بها 170 دولة صوتت العام الماضي مع تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات جديدة. فما الذي طرأ على برنامج الدعم المختلف للأونروا إلا أن يكون قرارا سياسيا محضا يهدف بالأساس لإنهاء ملف اللاجئين الأبرز في القضية الفلسطينية.
نشكر الزميل طلال درويش. وعن تحرك اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة رفضا للإجراءات التقليصية التي تمارسها الأونيرفا، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة زاهر البنا، نستمع إليه.
سيد زاهر، في سابقة قد تكون خطيرة جدا هناك تقليص في الرواتب على مستوى وكالة الأونيرفا، ما الذي يحصل في الوكالة؟
بداية، ما زالت إدارة الوكالة مصممة على إجراء مسلسل التقليصات، والتي كان آخرها بإعلان السيد المفوض العام بأنها لن تستطيع دفع كامل الرواتب لموظفيها في شهر نوفمبر وديسمبر لهذا العام، وهذا نعتبره سابقة خطيرة في تاريخ الذروة وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، ولم يسجل في تاريخ هذه المؤسسة الدولية أن يعني انتهجت هذا النهج منذ 70 عاما. هذا نعتبره يصب ضمن مخطط لإضعاف هذه المؤسسة ومن ثم انتهائها وصولا لانتهاء حق العودة.
هل نحن بصدد أزمة حقيقية أم سياسية مفتعلة سيد زاهر؟
أنا أعتقد أنها أزمة سياسية بحتة وبالكامل، بدليل أن هذه الأزمة التي تحدث عنها المفوض العام كان هناك سابقة يعني مثلها في السنوات السابقة وتجاوزت الأمور وهذا الموضوع ولم تقدم على المساس برواتب الموظفين بالمطلق. لذلك نحن من هنا ندعو مؤسسة الرئاسة والحكومة واللجان الشعبية اللاجئين ودارة شؤون اللاجئين وكل المجتمع المدني والموظفين أيضا واتحاد الموظفين أن يقفوا صفا واحدا لإفشال هذا المخطط الذي يهدف إلى إنهاء هذه المؤسسة الدولية التي انتهائها يساوي حق العودة والعودة إلى ديارنا التي هجرنا منها.
سيد زاهر، ما الذي تريد الوكالة تمريره؟ هل الموضوع يقتصر على الرواتب أم يتعدى موضوع الرواتب إلى أمور أخطر وأكبر؟
أنا أعتقد أن الوكالة يعني من تعاملنا معها تخلق أزمات وتترك مجتمع اللاجئين يتحرك حول الأزمة التي تخلقها. الوكالة تريد أن تمرر عدة مشاريع من خلال هذه الأزمة. المشروع الأول هو مشروع توحيد السلة الغذائية الذي نرفضه جملة وتفصيلا. أيضا برنامج خلق فرص عمل تم انتهاؤه بالكامل. لم تقم هذه المؤسسة الدولية التي أنشئت من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين بتشغيل أي موظف منذ 3 سنوات. الآن عدد الموظفين يتناقص في هذه المؤسسة الذي يتم تشغيله إما ميوم أو عقد وينتهي بانتهاء الوظيفة التي يعني تم أخذه عليها. وبالتالي نحن ننظر بخطورة إلى أن هذا النهج الذي يتبعه السيد المفوض العام هو نهج يهدف إلى ضعف هذه المؤسسة. عليه أن يتحرك بشكل عاجل وسريع إلى إيجاد حلول بديلة بدل أن يستسهل الأمر ويدخل إلى رواتب الموظفين. عليه أن يتوجه إلى الأمم المتحدة ويستدين قرض أو يتجه إلى الدول المانحة ويطالبها بالإيفاء بالتزاماتها. أما أن يستسهل الأمر ويتوجه مباشرة إلى رواتب الموظفين هذا مرفوض.
طيب سيد زاهر، هل نحن بصدد بداية النهاية لما يسمى بموضوع اللاجئين والمتعلق بالوكالة؟
الظاهر هكذا، يعني نحن منذ عدة سنوات نجد أن الخدمات تتناقص بشكل كبير ولا يوجد تقدم للخدمة المقدمة للاجئ الفلسطيني، ولا يوجد تقدم لخلق فرص عمل، ولا يوجد تقدم لتوظيف يعني خريجين جدد. الذي يتابع هذا الموضوع يجد أن المؤسسة فعلا تنهار بشكل تدريجي.
إذا ما المطلوب هنا؟
مطلوب أن يعني يتوجه السيد المفوض العام والأمين العام لتحديد ميزانية واضحة المعالم لهذه المؤسسة الأممية مؤسسة النروة حتى نخرج من الأسطوانة المشروخة كل عام بوجود أزمة مالية. الخروج من هذا المأزق هو بإيجاد موازنة ثابتة لهذه المؤسسة حتى الجميع يعني يعرف أين يتجه، سواء في البرامج أو سواء في الخدمة المقدمة للاجئ أو سواء في رواتب الموظفين. أما كل عام ندور في هذه الأزمات المتكررة، أعتقد أن هذا الموضوع يعني بات واضحا أن المؤسسة تمر بأزمة حقيقية. يعني انعكاس هذه الأزمة هو انتهاء هذه المؤسسة وانتهاء حق العودة.
سيد زاهر، هذه الأزمة هل تطال فقط موظفي غزة أم كل مناطق عمليات الأونروا؟
الخطورة في الموضوع أنها تستهدف كل الموظفين على مستوى 5 أقاليم. صرح المفوض أن الاستهداف يستهدف 28,000 موظف يعملون على في 5 أقاليم. نعم. يعني يقدمون خدمة ل6 مليون لاجئ فلسطيني، وبالتالي الخدمة أيضا المقدمة سوف تتأثر سلبا. نعم. لذلك المطلوب من الجميع أن يقف صفا واحدا لإفشال وإبطال هذا المخطط. نعم. الذي أصدر قرار به المفوض العام والرجوع عنه والتراجع عنه.
زاهر البنا، عضو اللجنة المشتركة للاجئين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء غزة مستمعين الأكارم نشكر الزملاء طلال درويش ومنار عبد الجبار وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع وافر الشكر لعضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الأستاذ زاهر البنا.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي.
ألف تحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم يكن كغيره من الأطفال، فهو الحبيب الذي طال قدومه فقد طرب الجميع لولادته. هو البكر لوالده بعد 9 من الإناث، ليزداد الشوق والعطش بعد 18 عاما من الانتظار. إنه الشهيد الطفل ياسر أمجد أبو النجا، ارتقى شهيدا بعد أن اخترقت رصاصة قناص صهيوني حاقد رأسه لتقسمه نصفين خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق خان يونس. للحديث أكثر في هذا السياق تنضم إلينا والدة الشهيد ياسر أبو النجا، حاملة معها تفاصيل أكثر عن ياسر الطفل والشهيد.
نتعرف عليك.
والدة الشهيد ياسر أبو النجا.
نعم، بالتأكيد في البداية نتمنى الرحمة للشهيد ياسر ولجميع الشهداء. يعني كوالدة شهيد حدثينا عن الشهيد ياسر.
بداية ياسر ابن 9 من الخوات، هو الولد الوحيد لكبير من خواته. طبعا انتشر في بيت زي جميع بيوت أهل غزة، في بيت يعني بيت أبوه طبعا مقاوم وتابع للحركة، بس ياسر ربى وكبر تحت الحصار اللي عشنا 12 عام وإحنا عايشين في الحصار. قصف البيت بيتنا 3 مرات، كان أحد إشي لياسر هو ركوب الخيل. كان ياسر دايما يحب ركوب الخيل، فكان له حصان مخصص يعني أخذ دورة سباحة ودورة خيل وأخذ دورة رماية كمان في طلائع التحرير. كان يعني طفل زي بقية الأطفال يعني انتشأ في بلد يعني إيش دي يطلع غير طفل يعني زي المقاومين جميعا. يعني
شو الصفات اللي بتميز فيها الشهيد؟
ياسر كان يتميز بصفة إنه راجل رجولة.
نعم.
كان خدوم يعني ما بحسه طفل، كان يعني ما شاء الله عليه أحسه مين ما يطلب منه حاجة يلبيها لصغر سنه. يعني بقول لك كل ما لو بدي أوصف ياسر ما بوصفه طفل، ياسر كان راجل.
طيب احكي لنا عن ابرز المواقف اللي يعني اللي لازلت تتذكريها انت كوالده شهيد، مواقف عاشها او عايشتيها انت مع ياسر.
ياسر في ما بنتسى والله ما بنتسى، يعني جميع كل شيء يعني بربطني في ياسر وذكريات ياسر. ياسر كان على صار 3 سنوات يعتكف في مسجد في العشر الاواخر آخر رمضان لياسر اللي استشهد فيه الأيام اللي استشهد فيها. اتصل علي في مكالمة يقول لي كيف حالك يما؟ قلت له حبيبي يما ليش يما تأخرت إلي هلقيت 8 أيام ما شفتكاش، تعال على البيت يا ياسر. لو بقول لي لا والله يما مش حقدر بقدرش أسيب الاعتكاف، لو بقول لي على كل نسبيك مني أنت إيش أخبارك؟ قلت له والله كويس. قال لي ايش بدك تفطر اليوم؟ قلت والله يما عاد اليوم ما فيش عندي حدا وبدي اكل لحالي يعني. بقول لي امانه يما ما تفطر بدك فطوري. قلت له اسكت يا ياسر ما تبعتش حاجه بكفي يما، انت يعني طفل وبدك بتصوم وبتقيم قيام الليل، لا اوعى تبعت. فاجأ في ابوه بعد قبل صلاه العشاء شيء بسيط، دخل ابوه في البيت وجايب لي عشاء. بقول له شو هذا؟ لا بقول لي هذا من ياسر بعت لك اياه. ساعتها انحرق قلبي بجد وهو كان عايش، والله بكيت يوم قلت له شو كيف انت يعني بتقدر بهون عليك ياسر كيف بتجيب اكله؟ قال لي والله انا هيه حملني امانه وجبت لك اياها. قال لي امانه يابا ودي هذه لامي، تاثرت فيا كثير وما زالت متاثره فيا.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث حول الشهيد ياسر أبو النجا واستشهاده. من جديد نعود ونرحب بوالدة الشهيد ياسر أبو النجا ونتحدث معها حول استشهاد ياسر. طيب والدة الشهيد ياسر أبو النجا، يعني ياسر كان بيشارك على طول في مسارات العودة؟
والله ياسر كان دائما مشارك دائما دائما، وأنا يعني أنا كأم ما يعني ما بكذب لو قلت لك في يوم من الأيام اللي ما منعته، لعندي اليوم اللي ياسر طلع فيه واستشهد فيه أنا كنت حريصة جدا، حتى أبواب البيت سكرتهم بالمفتاح والله. حريصة جدا ياسر يوم طلع على سيمة العوضة طلع شبد عن السطح والله يا رب السطح طلع من غير ما يحكي ولا يقول. فدائما كان يروح كنت أقول له ياسر خلاص مش جدك يما والله أنت ولد صغير، يعني كنت أقول له يقول لي بالله تسكتي شو اللي يعني بدهم يعني مش عارف شو يعني تستغرب من موقفه.
نعم. قديش عمره أو قديش تاريخ ميلاده؟
ياسر 19/9 عيد ميلاده كمان كم من يوم 2006.
نعم.
ياسر لما استشهد كان عمره 11 سنة و9 شهور.
طيب شو اللي كان بيدفعه للمشاركة في مسيرات العودة؟
خلاص الولد زي ما حكيت لك يعني ياسر كان الله يرحمه عنده شوية حماس شوية هيك شوية رجولة مبكرة، يعني قصة مثلا طلائع التحرير اللي كان يشارك فيها دائما، فالولد عنده حب يعني قبل ما يستشهد بيوم يوم الخميس فواقف بغني يلا امشوا معنا على فلسطين. لأنا والله ضحكت يعني بقول له يعني ضل على فلسطين يا ياسر وقعد اسكت كلهم هاجروا. لا بقول لي ياسر هم بيهاجروا واحنا بنكمل، والله هذا الكلام طلع من ياسر.
طيب والدة الشهيد ياسر يعني حدثينا عن استشهاد ياسر، تاريخ استشهاده وكيف استشهد
ياسر. استشهد في 29/6/2018 كان يوم قليل جدا إنه ياسر طلع من صلاة من قبل صلاة العصر طلع من البيت على 4:05 بالظبط. فبعد صلاة العصر جاء أبوه يعني على البيت، أبوه يقول لي وين يا؟ وين الولد هذا؟ قلت والله ما بعرف، يمكن على الباب. هذاك اليوم كنت انا مريضه مش قادره، فقال لي هذا راح. انا والله سال عنه ما لقاهوش، فيئس ابوه من الاولاد والجيران. صلى المغرب وطلع، فكانت اختي يعني اختي في غزه وجاي علي على الجنوب، فبتقول والله وانا بالسياره سامعه بقولوا في شهيد مجهول الهويه. إلا أنا أخذت جوالي يعني بطلع قاعدة بقول يعني نشوف يا ويلة يا ويلة على قلب أمه هذا الله يعينها. إلا أنا فجأة بطلع لقيت صوت ياسر بالكفن، أولها ما عرفته، لا بقول يا ويلة شوفوا والله هي يا ويلة الشهيد تبع اليوم كده. شفته بعدين ما عرفت ياسر لأنه كان الكفن مغطي نص وجهه، فلما مشيت شوية بالصور على النت لقيت صورة ياسر بس ما شفت وجهه، شفت ملابسه. يوم عرفته من أوعي كان يعني كان موقف صعب جدا. ما شفت ابني صار يقولوا يعني جريح، يقولوا شهيد، يقولوا مش صرت أقول ابني معك القلب في راسي، يعني ابني مستشهد يعني فيش مجال خلص. طلعت على المستشفى يعني بس طلعت على المستشفى أجري لقيت ياسر، لقيت المستشفى مليانة ياسر في الثلاجة.
نعم رحمة الله عليك.
يعني لحتى الآن مش كده ولا قادر أتخيل يعني كيف جاتهم الجرأة على طفل صغير يفجر ونص رأس رايح.
هكذا انتهت حياة ياسر المليئة بالخوف وعدم الاستقرار، حيث الحروب الثلاثة التي عايشها ليرتقي إلى الله شهيدا يشكو قهر المحتل وإجرامه. فهنيئا لك الشهادة يا ياسر، وإلى أن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم مستمعين الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين وغايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد ياسر أبو النجا، هنيئا لك الشهادة يا ياسر.
في جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم أيها الأكارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله وحفظه.